أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: ويستثنى من الإنسان الخنثى، فلا يحرم موطؤه لاحتمال الزيادة. بيان ذلك بأنه قد ذكرنا في البحث السابق بأنه إذا تحقق الواطئ من قبل الإنسان للبهيمة فإنه يحرم الحيوان. والمأخوذ في لسان الدليل هو الواطئ، والواطئ هو عبارة عن إدخال العضو الخاص في الحيوان، فمتقوم عنوان الواط بوجود العضو الخاص، وحينئذ بالنسبة إلى الخنثى فإنه لا يحرز أنما عندها هو العضو الخاص، إذ المفروض أن الخنثى مشتبهة بين الذكر والأنثى، فلعل ما عندها زيادة وليس هو عضو خاص، وحينئذ عند الشك لا نحرز عنوان تحقق الواطئ أصلا، ويكون التمسك بالدليل تمسكا بالدليل في الشبهة الموضوعية له، وهو غير جائز. إذن احتمال زيادة العضو في الخنثى تقتضي عدم إحراز عنوان الواطئ، فلا تترتب الأحكام السابقة. قال: ويستثنى من الإنسان الخنثى، فلا يحرم موطوءه لاحتمال الزيادة ولو اشتبه، شرحناه في الدرس السابق وقرأنا الرواية، ولو اشتبه بمحصور قسم نصفين. نعم. وأقرع، لماذا قيدها بمحصورين؟ خب لماذا لم يقل الأعم من المحصور وغير المحصور؟ الرواية ما فيها محصور وغير محصور، بل قلنا أنه قد يدعى اختصاصه بغير المحصور، لأن المحصور مرتكز عقلائي على من جزية العلم الإجمالي، فالمصنف بالعكس قيدها بالمحصور. الوجه في ذلك، والوجه في تقييد المصنف القرعة والحكم بالمحصور، لأنه ما كان على خلاف القاعدة هو ذلك، أي المحصور، إذ مقتضى كونه محصورا أن الشبهة محصورة، والقاعدة في الشبهة المحصورة هي منجزية العلم الإجمالي، فيكون الحكم بالقرعة على خلاف القاعدة. ولكن قد يقال أنه في الشبهة غير المحصورة أيضا الحكم على خلاف القاعدة، لأنه في الشبهة غير المحصورة يوجد عندنا مسلكان مهمان. المسلك الأول، يجوز اقتحام جميع الأطراف، وعندما نقول يجوز اقتحام جميع الأطراف حال كون الشبهة غير محصورة لا بمعنى الوقوع في المخالفة القطعية، لأن معنى غير المحصورة عادة هو عدم إمكان تحقق المخالفة القطعية لكثرة الأطراف، فيجوز لك أن تقتحم الأطراف لكن لن تصل إلى كلها. إذن المفروض أن الشبهة غير محصورة كثيرة الأطراف وكثيرة العداد. وهناك مسلك آخر بأنه يجوز اقتحام بعض الأطراف دون بعض، بما يرفع عنوان العسر والحرج. فلو كان عندك تعلم بوجود نجاسة في أرض قم، مكان نجس في أرض قم، فالشبهة غير محصورة، فيجوز الاقتحام في الأطراف بما يرفع عنوان العسر والحرج، لا أنه يجوز اقتحام كل الأطراف التي هي في متناول اليد. والنتيجة والمسلك المعروف الأول للثاني، والنتيجة أنه في الشبهة غير المحصورة لا تتحدد الطرف بالقرعة، فيكون الحكم بالقرعة على خلاف القاعدة أيضا، لأنه لو كانت الشبهة غير محصورة وغضضنا النظر عن الروايات فنقول للمكلف يجوز لك أن تقتحم الأطراف التي تريد أن تقتحمها ولا مانع من ذلك، لا أنه يجب عليك أن تقرع لتعين الحرام وتجري عليه حكم الذبح والحرق وما شاكل ذلك، فالحكم بالقرع أيضا على خلاف القاعدة. لا بس من جهة القرعة تحديد، تحديد بمعينين، بل التحديد بمعينين. إذن نعم، إذن يكون الحكم في الرواية حتى في مورد الشبهة غير المحصورة على خلاف القاعدة، لأنه في الشبهة غير المحصورة ليس الجاري هو القرعة والتعيين، ما يجب أن تقرأ تقسم أطراف قم إلى نصفين وتقرع بينهما ثم تقسم إلى قسمين حتى يتعين الطرف فتتجنبه مثلا، فيكون الحكم على خلاف القاعدة في كلا الفرضين. فلعل الوجه في تقييد المصنف بالبحث بالمحصورة أنه يستظهر من النصوص أن الروايات ناظرة إلى الشبهة المحصورة عادة، لأنه عادة إذا نزل راعي على شاة إلا في الرواية فذهبت مع القطع تكون شبهة شنو؟ محصورة، ويشهد لذلك التقسيم إلى قسمين، عادة هذا يكون في الشيء المحصور وإن أمكن عقلا لكنه بعيد عرفا. فالمصنف يستظهر من النص أنها واردة في الشبهة المحصورة، ومقتضى ذلك أن وجوب القرعة والتعيين إنما هو في موارد الشبهة المحصورة، أما في موارد الشبهة غير المحصورة لا يجب على المكلف القرعة ولا شيء، يجوز له أن يقتحم الأطراف. فرض بأن شات، فرض بأنه مثلا، افرض بأنه راع نزع على شاتين فاختلطت بين قطيع الشرق الأوسط مثلا، سافرت وراحت ما تدري وين راحت، هل يجب اجتناب مثلا عن جميع الغنم اللي في الشرق الأوسط كله؟ المهم فهذا بعيد عن نظر الرواية إلى مثل هذه الشبهة، غير تقسم القطيع مال الشرق الأوسط قسمين، وين خلص وين جيبهم تخلص قسمين؟ خب إذن الظاهر أن الماتن والحق معه حسب الظاهر بأنه فهم من النصوص أنها ناظرة إلى الشبهة المحصورة فقيد. واضح الفكرة؟ لو كنا احنا نمشي ياكم قلنا ولو اشتبه بمحصور نقسم نمشي كل شيء ماكو، صحيح؟ مطلب واضح، العبارة واضحة والمطلب واضح. قلت لك كمان اذا واحد يقرا المطلب بسرعه كل شيء واضح، لان كل شيء باللغه العربيه مكتوب، فكل شيء مكتوب سهل يعني باللغه العربيه كل شيء واضح. بس ما انت قاعد تفكر تقول ليش قيد حق وش حط هالقيود، ليش متعب روحه بين قوسين ذاكر شيء، الحبر غالي كان، شلون حاط له محصوره وكذا. ولو اشتبه بمحصور قسم نصفين واقرع بينهما بأن يكتب رقعة بأن يكتب رقع رقع رقعتان في كل أو يكتب رقعتان في كل واحدة اسم نصف منها، النصف الشرقي والنصف الغربي مثلا، ثم يخرج ما فيه اللي يطلع شنو ينجو، لو ما ينجو اللي يطلع الذي يخرج ينجو كما في الرواية، مو اللي يخرج يصير هو اللي فيه الحرام. العبارة لو بالعكس الرواية، إذا تعبدنا بالرواية، إذا قلنا القرآن لا، أنا في خلاف هل أن القرآن أيضا تعبدية طريقتها؟ يعني في احتمالين في القرعة، في احتمالين في القرعة، اللي يطلع هو الناجي أو اللي يطلع تكون الحرام فيه. لازم يقصد هو وش قبل؟ إيه إيه الرواية وش تقول الرواية؟ صفحة كانت 169. نعم. بلي اللي يطلع بها السهم هي فيها الحرام، وينجو ما غيرها وينجو غيرها. نعم اللي يطلع بها السهم يعني الحرام فيها، والذي مات لا يتنجو. عما إذا ما قلنا بالتعبدية هو لازم يحدد، هو قبل يحدد يقول اللي تطلع تنجو اللي يطلع الحرام فيها. الرواية ظاهرها إذا أردنا التعبد حتى في طريقة القرعة، بلي أنه إذا قلنا بالرواية في أنه التي يخرج، التي تخرج يكون الحرام فيها وينجو سائرها. واضح؟ خالي لا تتعب، اليوم تعبان أنت، بارك شباب لا تتعب. فإذا وقع على أحد النصفين فقد نجى النصف الآخر. عبارة الرواية أوضح من عبارة الفقهاء. فإذا وقع على أحد النصفين فقد نجى النصف الآخر. المهم قال ثم يخرج ما فيه، يخرج ما فيه المحرم، فإذا خرج في أحد القسمين قسم كذلك كما في الرواية، يعني أن فيه حرام وينجو ذاك، وأقرع وهكذا حتى تبقى واحدة، فيعمل بها ما عمل بالمعمولة بالمعلومة ابتداء. ما يسمون فيها يعني المعلومة ابتداء؟ تذبح وتحرق بالنار. واضح؟ وإذا كانت مما يطلب ظهرها ما بحثها، قلنا تنفى تهجر إلى بلاد تباع هناك ويؤخذ ثمنها، وقع الثمن يتصدق به أو يرجع إلى الواطئ، لأنه مسكين الواطئ وليس هو بمسكين، الواطئ عندما وطأ يضمن لأنه أتلف مال الغير فهو له ضامن، كما بحثنا في كتاب الحدود. وقع مشكلة شيخ صادق، إنزين إذا هو يضمن وراح ضاح بأزيد ربح، كيف كيف يعني، هم جناية استتبعت ربحا، هم هو جنى على جناب الواط فأتلف مال الغير ودفع ضمان حصل راح بحر حصل فلوس واجد، فقالوا بأنه جناية استتبعت ماذا؟ استتبعت نفعا، فهل يعقل ذلك؟ كيف كتاب الحدود؟ قال فيعمل بها. إذا قلنا أنه لا، إذا قلنا بأنه هذا المال لمن؟ للمالك، يقول جمع بين العوض والمعوض. أو إذا تقول لهم هما الواطئ ما عليه شيء، اللي حصل يبيع يعطيه، يقول يمكن أقل. وش تسوي حين؟ فوقع كلام طويل في بحث الحدود في هذه المسألة، شو نسوي في الثمن إذا بعناه؟ يقول لك لا تبيعه، لا تورط لك. فيعمل في بها ما عمل بالمعلومة ابتداء. يقول والرواية تضمنت قسمتها نصفين أبدا، أبدا يعني استمرارا كما في الرواية كما ذكرنا، حتى تبقى واحدة. وأكثر العبارات خالية من، ما يقول قسم، يقول قسم مثل عباراتهم قسمت قسمين، خب قسمت قسمين يصدق على أنك تخلي في قسم كلهم تبقى واحدة في قسم ثاني، وإذا طلعت وطلعت الوحدة تهينا، لكن الظاهر مرادهم شنو؟ نصفين. يعني إذا قال قسمت قسمين عادة من التقسيم، إذا قال قسمين عادة عرفا وينصرف إلى متساوي
متساويا يعني. يقول بل وأكثر العبارات خالية من أنها نصفين، حتى عبارة المصنف قسم وأقرع، قال مطلق عبارته احنا قيدناها بنصفين، حتى عبارة المصنف هنا وفي الدروس وفي القواعد قال قسم قسمين ما قال نصفين، وهو مع الإطلاق أعم من التنصيف. لكن قلنا أن الإطلاق غير مراد الظاهر، قسم قسمين مرادهم أنه صرف قسمين، إنما مرادهم القسمين عادة المتساويين. لا بس هو وش الواجب؟ نصفين كما في الرواية يقول لا بد من نصفين. لا أقول يعني بلي. وهو مع الإطلاق أعم من التنصيف. قال ويشكل التنصيف على الإمام بيشكل بعد، ويشكل التنصيف أيضا يقول لعل عدد مفرد مو عدد زوجي. نقول خب هذا واضح ملابسة واضحة للحكم، واضحة بأنه إذا كان عدد فردي الزائد خلونا في طرف واحد، هذا واضح. ويشكل التنصيف أيضا لو كان العدد فردا، وعلى الرواية يجب التنصيف ما أمكن. خب التنصيف المعتبر في عدد للقيمة، يعني نفرض بأنه عندنا أربعة لكن واحدة عن فتين. نقول المدار واضح على العدد. قال والمعتبر منه العدد للقيمة. خب إذا كان فرش نسوي، يقول فإذا كان فردان، يعني إذا كان العدد فردان جعلت الزائدة مع أحد القسمين. مسألة واضحة. هذا تمام الكلام في المطلب السابق. ما زال الكلام في المحرمات بالعارض، القسم الرابع من المحرمات بالعارض، لا تنسى التقسيم ستسأل عن القسم الرابع. عنونه الشهيد الأول بما لو شرب المحلل خمرا. وبيان ذلك ذكر الشهيد الأول بأن الحيوان المحلل الأكل، فجعل الموضوع هو الحيوان المحلل. لو شرب خمرا فإنه يترتب عليه حكمان. الحكم الأول أن ما في جوفه وداخله لا يؤكل، فيحرم ما في الداخل من الأمعاء والقلب والكبد والكرش، وإن لم يشر إلى الكرش في الكتاب لكن أشار له أنه بعض الأعلام لأنه في الجوف. أما والحكم الثاني وهو ما ليس بالجوف، أي اللحم الظاهر، لحم يجب غسله ويؤكل بعد ذلك بعد الغسل، فيحكم بوجوب الغسل. فما هو الوجه في ذلك؟ عمدة الكلام هي رواية عندنا واحدة في المقام، وهي ما ورد في الباب 24 الحديث الأول صفحة 160، هذه هي الرواية، وهي الرواية الوحيدة في هذا الحكم. والكلام في الرواية يقع في الدلالة أولا ثم في السند. أما البحث الدلالي فقد ذكر فقد جاء فيها عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في شاة شربت خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال، قال لا يؤكل ما في بطنها. بطنها، هذه الرواية. وهذه الرواية تخالف ما عنونه الشهيد الأول من جهات. الجهة الأولى اختصاص الرواية بالشاة، فليس الموضوع هو الحيوان المحلل إنما هو الشاة. فإذا استطعنا أن نزيل الخصوصية عن الشاة ونقول المدار في الرواية عرفا على تحقق الإسكار بالخمر، فبها وإن لم نستطع ذلك أو شككنا وقلنا الحكم تعبدي على خلاف القاعدة وأنا لنا بالتعميم ونحن لا ندرك ملاكات الأحكام، فلعل خصوصية في الشرط عند الشارع، فمن أين لنا أن نتعدى؟ فيختص الحكم على خلاف القاعدة بشنه؟ بالشرط. فالمسألة استظهارية حينئذ. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، بأن الموجود في الرواية ليس صرف شرب الخمر بل تحقق الإسكار بشرب الخمر، وهذا ما لا تعطيه عبارة الشهيد الأول، ولهذا قيد الشهيد الثاني الكلام مقيد، ما قيد بعد هو هم. فينبغي تقييد الحكم بالإسكار كما ذكر ذلك بعض الفقهاء المتأخرين كالسيد السيستاني حفظه الله، قال حتى تسكر، حتى سكرات ومطلقا شربت الخمر. الأمر الثالث اللي في الرواية على خلاف عبارة الشهيد الأول، أن تذبح بعد السكر مباشرة على تلك الحالة. تيت تقول الرواية ثم ذبحت على تلك الحال، يعني حالة كونها شنو؟ سكرانة، في حالة السكر تذبح، أي تذبح عقيب سكرها بعدما تلبست بصفة السكر، تذبح على تلك الحالة في حالة السوق. وهذا القيد مما لم يذكره الشهيد الأول، ولهذا الشهيد الثاني قيد كلام الشهيد الأول بأن تذبح عقيب الساكر، وهو ما ذكره أيضا السيد السيستاني حفظه الله. إلا أن تدعى في كل قيد، هي تجيك كل مرة تدعى أن ما في خصوصية، إحنا نفهم من الرواية أن الشاة تشرب خمر، حيوان شرب خمرا، سكرت ما سكرت، ماتت على تلك الحالة وماتت ما يهمنا، لكن هاي مشكلة تعدي، كل يتعدي يحتاج إلى بينه وبين رب، يعني الجزم، الجزم صعب يعني. الأمر كم صار؟ الرابع، بأن الموجود في الرواية هو فقط عدم أكل ما في الباطن لا وجوب غسل اللحم، فمن أين أتيتم بوجوب غسل اللحم والرواية خالية عن ذلك؟ ولهذا ذكر سيدنا السيد السيستاني حفظه الله بأنه إنما يجب غسل لحمها إذا كان عين الخمر على اللحم، لأن تشرب إذا شربت الخمر وسكرت وذبحتها في تلك الحال يكون قد يكون في مظنة وجود الخمر على اللحم، فإن أحرست وجود الخمر على اللحم على القاعدة يجب غسلها، وإلا لا يجب غسلها، ما كنت يعني وجوب الغسل اللحم. فلا دليل عندنا على وجوب غسل اللحم، فالرواية بمدلولها يخالف ما ذكره الشهيد من كم جهة؟ من أربع جهات. أما البحث السندي فإنه الرواية المشكلة فيه أبي جميلة، حيث ذكرت في الرواية محمد بن يعقوب، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن أبي جميلة عن زيد الشحام، فالمشكلة في أبي جميلة، ولهذا عبر الشهيد الثاني وأكثرهم عن الرواية بأنها ضعيفة، فهل يمكن التغلب على المشكلة السندية المذكورة أو لا؟ ها هنا ثلاث وجوه للتغلب عن المشكلة السندية. الوجه الأول بأن أبي جميلة يمكن إثبات وثاقته، حيث إنه قد روى عنه بعض أحد الثلاثة كأبي صفوان، صفوان ابن يحيى بياع السابري، وهو أحد الثلاثة الذين لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. إلا أنه قد يقال بأن هذا الوجه أي التوثيق بناء على قبوله معارض كما فهم كثير من الأعلام بتضعيف للنجاشي، حيث إنه إذا راجعنا كتاب الرجال للنجاشي وفتحنا ترجمة أبي جميلة المفضل ابن صالح لن نرى تضعيفا له، هي ساعة مشاكل تصير، إنما يستفاد تضعيفه من عبارة له للنجاشي في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي، حيث عند تعرضه لجابر بن يزيد عبر هذا التعبير حيث قال: قد روى جابر عن أشخاص قد غمز فيهم وضعفوا، منهم يونس بن ضبيان وكذا وأبي جميلة. فيستفاد من عبارة النجاشي أن أبي جميلة من الأشخاص الذين ضعفهم الأصحاب وغمزوا فيهم، فاستفاد أكثر العلماء من هذه العبارة أن النجاشي يضعف من؟ أبي جميلة، فلا يفيدنا التوثيق العام حينئذ، وهو هو أحد المشايخ الثلاثة، إلا أنه قد يستشكل في هذا الكلام نكتة رجالية مهمة ركز فيها، بأن النجاشي عبر بأنه جابر بن يزيد الجعفي قد روى عن جماعة غمز فيهم وضعفوا، منهم أبي جميلة. خب من هو الغامز ومن هو المضاعف؟ إذ يشترط في المضاعف أن يكون ثقة، إذ لو لم يكن المضاعف ثقة أو لا نعرف حاله فلا يفيد تضعيفه شيء، لأن تضعيف غير الثقة لا أثر له. وقد ثبت في بعض الموارد أن الذين ضعفوا ليسوا بثقات كالنميري وجماعة. ولماذا لم يقل النجاشي عنه أنه ضعيف؟ قد ضعف وغمز فيهم، من المضعف؟ من الغامز؟ خصوصا بأن الضعف أو الغمز قد يكون كما هو متتبع للرجال لا لأجل مشكلة في لسانه، بل فيه علل من علل الحديث كما يقول يروي عن الضعفاء ويتبع المراسيل وما شاكل ذلك، فيغمز فيه ويضعف لأجل شنه؟ لأجل أنه يعتمد المراسيل ويروي عن الضعاف، مع أنه ليس في نفسه مطعن كما ورد في بعض الرجاليين ضعيف في الحديث وليس فيه مطعن، عليه مطعن هو ما عليه شيء بس ضعيف في وين؟ في الحديث. ومعنى ضعيف في الحديث أنه لا يراعي مبانيهم في نقل الحديث كأن يروي عن المراسيل ويعتمد، بل طرد بعضنا بعض الأشخاص من قوم لأجل أنهم يروون عن الضعفاء ويعتمدون المراسيل، وإن لم يكن في ذاتهم مطعن عليهم مطعن يعني أنهم ضعاف. فقد يقال أن أقصى ما تدل عليه العبارة أن بعضهم غمز، ما قال وقد الأصحاب كلهم صرت سالم، لو قال وقد ضعفهم الأصحاب جون واضح من التسالم، ضعفوا وغمزوا. من الغامز؟ من المضعف؟ لماذا لم يستند؟ لماذا لم تقل أيها النجاشي أنه ضعيف؟ لم تسند التضعيف إليك. ولهذا قد يستشكل في هذه العبارة من جهة أنه أولا لا نعرف المضعف حتى نقبل كلامه، ولعل الضعف يرجع إلى شنو؟ ضعف في الحديث، لا ضعف في الشخص، ضعف في الرواية لا ضعف في الراوي، إذ قد يكون التضعيف وصفا للرواية والحديث، وقد يكون وصفا للراوي ولا ندري أن الضعف في الرواية أو الراوي. نعم، غمز بعد أوضح، غمز غمز يعني عام غمز، لأنه لعله غمزوا فيه لأنه يروي المراسيل، يعتمد الضعفاء يروي عنه، لا يبالي عن من روى، كما في ترجمة غير واحد من الرجالين. إذن إذا لم نقبل هذا التضعيف لهذه الإشكالات ولا أقل من احتمال التشكيك في مثل هذه الموارد، إذا ما أحرز كلامي لا أقل من التشكيك كما شككنا في محله وقلنا الأساتذة بس ما وافقوا، خب فحينئذ نقول لا دليل على تضعيفه، فيكون رواية أحد الثلاثة عن دليل على الوثاقة. ومن يرى كامل الزيارات وغيره بعد أسهل الأمر، لكن إذا ما قبل تضعيف النجاشي، إذا قال إذا قال إن النجاشي ضعفه، مع أن النجاشي ما ضعف شيء حين في العبارة، ضعف النجاشي ينقل عن بعضهم أنه غمز فيه، هذا البعض من الله يعلم من وين، من أين قاعد في مقام التوصيف، ولهذا هو ساعته يضعف يقول هذا ضعيف هذا كذا، ساعته ينسب إلى غيره ما يقول أنا ضعفه. خب هذا ما يتعلق بالوجه الأول، قد يوثق أبي جميل بأي لحاظ؟ رواية صفوان. الوجه الثاني لحل مشكلة الرواية بأن هناك سند آخر للرواية، وهو أن الراوي عن أبي جميلة هم بنو فضال، عن ابن فضال عن أبي جميلة، وقد وقع الكلام في بنو فضال حيث ورد فيهم خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، وش اللي رأوا؟ إمامة من؟ عبد الله الأفطح، وهو الواسطة بين الإمام الصادق والإمام الكاظم، يؤمنون بالكاظم هم يؤمنون بالصادق لكن يرون واسطة بينهم، بلي ها؟ بلي بعضهم يقول بعضهم يقول في 6 أشهر، المهم ما حصلوا شيء إلى 40 يوم بعد كلش بعد، وهم كانوا من فقهاء الكبار بنو فضال، ذقت ترجمتهم يقولون ماذا نفعل وكتبنا في بيوتنا ملاء، مشحونة بيوتنا من كتبهم، فتح الجنان يعني كتاب صار عملي عندهم، مو كتب بس أدعية، كتب أعمال، يعني فقهاء كانوا كبار حتى ضجة، وش نسوي كتبنا منهم ملاء، مشحونة بيوتنا من كتبهم مثل مفاتح الجنان في زماننا، بس مو كتاب رواية أدعية، كتاب أعمال، روايتهم رواية أعمال منهاج الصالحين اللي بين فضال. وش نسوي؟ فقالوا خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، فوقع الكلام المفصل فيما هو المراد من هذه العبارة من الإمام، فذكر الشيخ الأعظم أعلى الله في الخلد مقامه بأن الظاهر من هذه الرواية أن كل رواية ثبتت لبني فضال فيصح العمل بها تقريرا من الإمام، خذوا ما رووا، وليس الرواية فقط وفقط كما تدعون في مقام إثبات وثاقتهم، بل أكثر من الوثاقة، أن رواياتهم يصح العمل بها، فإذا ثبتت أن هذه الرواية رواية بنو فضال فيصح العمل بها، وإثبات أنها رواية بنو فضال يتوقف على صحة السند من الشيخ الصدوق أو الكلين إليهم، ولا مهم هم ينقلون عن من، لأنه يصدق رواية بنو فضال بأن يوجد عندنا طريق صحيح لمن؟ لبنو فضال، ولا علاقة لنا بعد أنهم ينقلون عن من إلى الإمام، صحيح؟ وإذا رجعنا إلى هذه الرواية فإنها وردت بطريقين، طريق الشيخ الصدوق الطوسي ولا يوجد فيه بنو فضال، بل الناقل عن أبي جميلة هو محمد بن عبد الجبار لا بنو فضال، لكن بطريق آخر وهو طريق الكليني للرواية فإن الناقل عن أبي جميلة هو ابن فضال، فالرواية صحيحة السند إلى من؟ إلى ابن فضال، حيث هكذا السند محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أبي جميلة، فهي من ما صح عن أبي فضال، فخذوا ما رووا وذروا ما رأوا، فنعمل برواياتهم. هكذا ذكر من؟ شيخنا الأعظم، قال ظاهر خذوا ما رووا النظر إلى الرواية لا إلى الراوي، فليست هذه المقولة ناظرة إلى توثيق الرواة هم بنو فضال، لا يحتاج اليوم إلى توثيقهم، واضح توثيقهم، يقول احنا نقول يعني عمق كلام كلام الشيخ العظام، ما نحتاج انه اثبات وثاقتهم لانه مو في معرض الوثاقه وعدم الوثاقه، لان وثاقتهم كالنار على المنار لا تحتاج الى بيان، انما ما كان مدعاة هو العمل برواياتهم الذي هي ملاء في بيوتهم، فقال خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. هكذا ذكر الشيخ الاعظم. وفي محله قد ذكرنا في الفقه الاستدلالي هذا المطلب مفصلا وأشكلنا على ذلك بعدة إشكالات، منها أنه الظاهر من سياق الرواية هو أن الإمام يريد أن يشير إلى أن فساد العقيدة لا يضر بالأخذ بالرواية، وليس في مقام جعل الحجية التعبدية لرواياتهم، إذ رواياتهم ليست هي أقوى من روايات زرارة ومحمد بن مسلم، ومع ذلك نحن ننظر من زرارة إلى الإمام إذا كان في واسطة، ومن البعيد أن الإمام يحكم أن جميع روايات بنو فضال صحيحة، إذ ما هي الخصوصية التي في رواياتهم على رأسها ريشة، ما هي الريشة التي على رأسها، بحيث أحرز الإمام صحة مطابقة للواقع فحكم بها، هذا من البعيد بمكان جدا. والظاهر من سياق الرواية أنها تعالج مشكلة، لأن الشيعة قالوا فهؤلاء كنا نعمل برواياتهم الآن فسدت عقيدتهم فهل نعمل، فقال خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، شوف وذروا يعني ذروا ما رأوا، يعني فساد العقيدة لا يضر بالعمل بالرواية، لا أنه في مقام التصحيح التعبدي لجميع رواياتهم وما يصح عنهم، وليست في مقام إثبات وثاقتهم أيضا، أنه إثبات وثاقتهم لا معنى له، واضحة. وراجعوا كل الرواية سترون صدق ما نقول، لأن الرواية مو مباشرة، الرواية ناظرة إلى من قبلها، شلمغاني، ماذا نعمل في روايات الشلمغاني، لأنه انحرف يعني حقي طلع الرواية، شيخنا عندك أنت برامج خذوا ما روى وطلع الرواية، نعم فجاب الرواية مو الإمام، هذه استشهار بس الإمام جابها، بلي شوف الرواية خذوا ما روى وطلعها الحسين بن روح، نعم أقول لكم كما قال الإمام في بنو فضال خذوا ما روى. والإشكال الثاني أن الرواية أصلاً هي ضعيفة، إذ الموجود الناقل لها خادم الحسين بن روح، ولا يعلم من هو الخادم وهل هو ثقة، ف فالرواية في أساسها محل إشكال سندي، تريد أن تعالج غيرها وهي فيها إلا وقع كلام في إثبات هل يمكن إثبات وثاقة الطريق، هل في طرق لإثبات صحتها وكذا، بحث آخر. خب هذا ما يتعلق بالإشكال الدوم أو الطريقة الدوم لحل المشكلة السندية. الطريقة السفوم لحل المشكلة السندية وهو أسهل طريقة انجبارها بعمل الأصحاب، هذا أسهل شيء قولها بسهولة، حيث أنه لا دليل على المسألة إلا هذه الرواية، لا دليل على الحكم إلا رواية، وهذه الرواية واحدة ما في حكم آخر، فينحصر المستند في وين؟ في هذه الرواية، إذ لا نحتمل وجود مستند آخر. فحتى لو كانت الكتب الاستدلالية غير موجودة عندنا كما يقول السيد الخوئي، يقول ماكو يقول حيد السيد الخوئي يشكل دائما الطريق عقيم، يقول الطريق ما عقيم كما أفاد الميرزا النائني، الطريق ليس بعقيم. السيد الخوئي يقول احنا لا نقبل الكبرى، لكن حتى لو قبلنا ما في طريق لإثباتها عقيم. هذا عملوا الأصحاب جابر، شنو تعرف أن الأصحاب عملوا بالرواية؟ ما عندك كتبهم الاستدلالية. نقول إذا انحصر المدرك على خلاف القاعدة في رواية واحدة ولا يوجد إلا هذه الرواية، فينكتشف عن طريق الآن أن مستندهم هذه هي الرواية، فأحرز الاستناد كما ذكر الميرزا النائني في الجزء الرابع من الفوائد في آخر بحث التعارض في بحث الشهرة الروائية والشهرة العملية. فنحن نحرز استناد الأصحاب للعمل بالرواية، إذ لا يوجد ما يمكن أن يكون حكما لهم إلا هذه الرواية، خصوصا إذا كانت الرواية فيها مشكلة سندية. أبي جميلة وأكثرهم ما يقبل كلامنا، لا مشايخ النجاة، لا كلامي إلا أقول بأنه صفوان إذا روى عن شخص فوثاقة ما يقبلها المتقدمين الحجي مصطرى إنهم، فعلى اختلاف مشاربهم وماذا ومبانيهم عملوا بالرواية، فهذا يكون مدعاة إلى شنه؟ إلى انجبارها بعمل الأصحاب. نعم شيخ خلونا تقول بلي.
كيف نحتمل
إلا وصل إليهم، وصل إلينا الذي وصل إلى في ما قبل زمانهم ضاع طوسي، بلي في الطوسي وصل إلينا روايات التي عند الطوسي الشيخ الطوسي كذا وصلت إلينا، لا ليس عندهم أشياء وصلت إليهم ضاعت علينا، إنما قبل الشيخ الطوسي قبل الشيخ الصدوق، نعم والد الشيخ الصدوق ضاع، مو معلوم أنه وصل هذه الأمور ماذا وأفتوا بها ولم ينقلوها في كتبهم الرئيسية. يعني لا نحتمل وجود رواية عملوا بها وعمدة في العمل ولم تنقل في الكتب الأربعة أصلا، مع أن رواية مهمة بهذا المكان ما نقلت في هذه الكتب، الكتب الأربعة التي اهتمت بنقل الروايات المهمة، فهذا بعيد جدا. هذا هو الطريق كم؟ ثالث. قرأ بلي.
محمد بن الحسن في كتاب الغيبة عن أبي الحسين بن عبد الله وفي خادم الشيخ الحسين بن
راوح
عن الحسين بن راوح عن أبي
موسى، خادم ينقل عن الحسين بن راوح بلي،
عن أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام أنه سئل عن كتب بني فطار فقال خذوا بما روى وذروا ما
راوح. هي مو كاملة، في مكان كامل منقولة بس على حال شوف الرواية. لا هذه محلولة المشكلة في الفقه الاستدلالي، تعرضنا إليها مفصلة هذا في الصلاة في كتاب الصلاة، بلي الدرس التاسع في كتاب الصلاة في الفقه الاستدلالي فلا تلاحظ. خب نعم لا ما في إجماع في خلاف. إذن الضعف المستند حلينا بكم مشكلة؟ ثلاث. المهم بس الحين بعد الوقت يذهب. إذن عمدة الدليل هي الرواية وهي ضعيفة أو نحلها بهالمشاكل، نحلها بهالطرق. خب يعني نفس السيد السيستاني اللي يستشكل وغيره عملوا بهالرواية أفتوا بها، راجع إلى رفع افتح كتب الفقهية شوف يقولون هنا مثلا ما يقولون بالمسألة شيء سيستاني أفتى بها وغيره، مع أنهم إنهم علوا إشكالات سندية وهالأشياء اللي قلناها يمكن إلا الانجبار بعمل الأصحاب، أو ما أدري في رأي في أبي جميلة أنا ما أدري يعني هل يقبل ما ذكرنا أنه التضعيف غمز فيه وضعيفه، هذا عبارة ما تدل على التضعيف وكذا، ما مبنى السيستاني ما أدري في أبي جميلة شنه. المهم ولهذا حيث إن المستند ضعيف ولا بعض الأعلام لم يقبل مما ذكرنا حكم على المسألة بأنه كراها من باب شنه تسامح في أدلة السنن، فالحكم على مستوى الكراهة لا على مستوى الإلزام بضعف المستند. أما وجوب غسل اللحم قلنا لا دليل عليه أصلا، إلا إذا أحرزنا أن المشهور قد أفتوا بوجوب غسل اللحم، أن بعض عبارته ما موجودة، لكن إذا أحرزنا أن المشهور ذكروا بذلك فحينئذ نعمل برأي المشهور لمن يقبل العمل برأي المشهور، وإلا فتبقى المسألة مشكلة. واضح؟ قال ولو شرب الحيوان المحلل، عممها من الشاة إلى المحلل، والرواية في الشاة، خمرا، احنا قلنا حتى تحقق شنو الإسكار بلي، ثم ذبح عقبه، يعني في حالة السكر، لم يؤكل ما في جوفه من الأمعاء والقلب والكبد وغيرها، إذا كان شيء في الأمعاء كالكرش لا هو في الرواية بل يشمل يقول جوف ما في بطنه، فسره بالجوف ما داخلها، يعني البطن بالداخل داخل. نعم بلي. قال ويجب غسل باقيه وهو اللحم، هذا يقول على المشهور، يعني الحكم كله على المشهور، مو بس يجب غسله على المشهور، الحكم كله. ولو شرب المحلل خمرا لم يؤكل ما في جوفه ويجب غسله باقيه على المشهور، كل الحكم على المشهور، ولا ترجع إلى الأخير، لأنه المشهور الذين أفتوا بالحكم ماذا ذكروا المسألة التي ذكرها الشهيد الأول، ليس لا ظاهر عبارات المشهور أنه من قال بلا يؤكل جوفه عقبها يجب غسل الباقي على المشهور، يعني ماذا في قبال ابن إدريس وبعضهم الذين قالوا بأنه الحكم كراهتي لا إلزامي، والمستند ضعيف، ومن ثم كرهه أو كرهه، وش يقولون كرهه بلي حكم عليه بالكراهة، يعني ابن إدريس خاصة، يعني وش خاصة، وش يعني خاصة، يعني حكم بالكراهة خاصة فقط، يعني في قبال أنه يعني يقولون تعبير الفقهاء حكم بالكراهة خاصة، يعني لم يتعدى إلى الحرمة، قال مكروه الحكم مكروه. وقيدنا ذبحه بكونه عقيب الشرب تبعا للرواية وعبارات الأصحاب مطلقة، هذا كله لو شرب خمرا. الآن مسألة أخي في الآخر البحث، لو شرب بولا مخام بول، لو شرب الحيوان المحلل بولا ذكر الشهيد أنه يغسل ما في بطنه، أي ما في الجوف يغسل، وأما اللح فيؤكل بلا تغسيل، ففرق بين شرب الخمر وشرب البول، شرب الخمر يؤدي إلى أن ما في الجوف يحرم، وما في الظاهر عن اللح يغسل، أما إذا شرب بولا فما في الجوف يغسل، وما في اللحم يعني اللحم وما في الضي يعني اللحم عبرنا صح، ما ليس في البطن يعني اللحم يؤكل. فما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك الرواية التي بعدها في نفس الباب. نعم قال في شاة شربت بولا ثم ذبحت، فقال يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به. ما في شيء بعد تغسل ما في جوفها. وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلالة مسألة ثانية. والرواية واضحة الدلالة فيما يقال ما ذكره الشهيد بناء على تعميم الشات الحكم إلى مطلق الحيوان، وإلا الرواية ورد في الشات أيضا. والظاهر من الرواية ثم ذبحت، يعني فاصل كبير لو فاصل قريب قريب، مو شربت بول عقب مثلا أسبوع ذبحناها، لا ثم ذبحت، يعني ثمية عرفية لصحة بعدية عرفية تصير. إلا أن الرواية ضعيفة السند جدا، حيث فيها إرسالين، حيث قال محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابه، هذا إرسال أول، عن علي بن حسان عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل عن بعض أصحابه، هذا إرسال ثاني. وموسى بن أكيل لا مو معلوم، فالرواية ضعف في ضعف في ضعف، ضعف مكعب مثل مكعب طرفتك عيب يعني خب بلي. هذا ما يتعلق بالرواية، ولهذا لضعفها السندي بعض الفقهاء حكم بأنه الحكم على نحو الكراهة بناء على التسامح في أدلة السنن. ولهذا قال ولو شارب إلا أن يدع الإنجبار، هي مفتوح هذا الإنجبار إذا أحرزت الصورة، بس الكلام في الصورة تحرزها. ولو شرب بولا غسل ما في بطنه وأكل من غير تحريم، والمستند مرسل، نعم، ولكن لا راد له. بعضهم رد، المتأخرين ردوه قالوا هالحكم ما نقبله، متأخرين في فتاواهم ما يقبلون الحكم، لا يجب غسله إلا إذا شفت أنت البول فيه، إذا أحرس وجود البول السيستم يقول، إذا أحرس وجود البول نفس اللي ذكره هنا فيجب تغسل على القاعدة، وإلا فلا يجب غسل مرتين لو مرة شيخنا البول. هل يشمله وجوب التطهير مرتين على رأي الشيخ السيستاني أو مرة واحدة؟ البول كم مرة السيستاني؟ ليش؟ يعني في البول مرتين إذا كان في اللباس وظاهر البدن، أما ما لم يكن كذلك فمرة واحدة، فمرة واحدة. ولكن لا راد له، يقول وإلا لو وجود راد شوية واحد يانا يساعدنا، ماكو إجماع، لأمكن القول بالطهارة في ماذا؟ فيهما فيهما فيه يعني فيهما في الخمر وفي وين؟ وفي البول، كلاهما نقول طاهر ما يجب التغسيل، لا تغسيل اللحم في الأول ولا تغسيل ما في البطن في الثاني، واضح؟ لا تغسيل اللحم في الأول ولا تغسيل ما في البطن في الثاني. ليش؟ يقول لأن البول إذا انتقل أو الخمر إذا انتقل تحققت الطهارة بالانتقال. فهذا إشكال السيد السيستاني، يقول حتى لو فتحته وأحرس أن فيه بول أو أن فيه شنو خمر تطهر بالانتقال، فلا نحتاج إلى التطهير أصلا لأن الانتقال مطهر، بل كان انتقال الدم إلى جوف البعوضة، فلو فتحت جوف البعوضة شفت الدم يقول طهر بالانتقال. فكيف تقول أيها السيد السيستاني أنه إذا فتحتها ورأيت الدم ورأيت الخمر فيجب التطهير، فضلا عن غير السيستاني الذين يقولون بالمطلقان يجب التطهير أصلا؟ فالإشكال على المشروب أعمق أو أعمق؟ أعمق. وش رأيكم إشكال وجيه هذا بالانتقال يطهر؟ السيستاني يقبله، اللحم اللي داخل خب وشو بعد انتقل انتقل وصار في اللحم بعد شربه خب شربه وصار في اللحم شربه لا لا مو في الظاهر مو في الظاهر بالله لا لحم لحم لا لحم لحم لا إذا شفته حين فرضنا إذا شفته إذا شفته اللحم موجود فيها كل هاكو ريحة البول هذا بول مثلا سويناها صارت خبا يقول السيد وغيره يقولون لا دليل عندنا على أن مطلق الانتقال بعنوانه مطهر مجرد أن ينتقل من مكان إلى مكان مطهر لا أطلاق في دليل الانتقال نعم إذا استهلك كما قال الشيخ استهلك وصار من أجزاء المادة أجزاء الحيوان الآخر فبلي انتقلت حقيقته إلى حقيقة أخرى أما إذا فتحنا وشفنا عينه فإنه لا دليل على شمول دليل مطهرية الانتقال لهذا الفارض واضح وإذا قبلنا بالجوف والبطة البعوضة قد يقال لأجل الناس في خصوص البعوض لا مطلقا مو البطة خب قال وإلا لأمكن القول بالطهارة فيهما نظرا إلى الانتقال كغيرهما من النجاسات وفرق مع الناس بين الخمر والبول ليش تفرقون بين الخمر والبول حن بيدخل عان والناس خب يعني حن الآن الرواية تقول إذا كان خمر وش يسوي يجب تغسيل ماذا اللحم أما في البول فلا يجب تغسيل اللحم ليش لماذا تفرقون بين الخمر والبول خب الآن شوف يقال وفرق مع النص بين الخمر والبول مو هلا فرق يقول فرق مو تقول لي أنت شكال لي بعضهم فرق كما في المسالك أشار إلى ذلك بأن الخمر لطيف تشربه الأمعاء إذا شربت الأمعاء فصار شنه في الباطن الجوف فيه هناك شنه خمر فلا يؤكل فلا يطهر بالغسل يعني لأنه شربته فتغلغل في أجزائها فلا يمكن أن يطهر حينئذ هنظر إلى شنه ما في الجوف ليش قلتون لم يؤكل ما في الجوف يعني عبارته هكذا ينبي يقول يعني في أكثر من حيثية بحثوا الفقهاء ويبحث من الحيثية أنه إذا شرب الخمر لم يؤكل في ما في الجوف لكن إذا شرب البول يسوي يغسل ما في الجوف ليش التفريق مع الناس بغض النظر عن الناس يقول ها يقول بأن الخمر لطيف لطيف دقيق تشربه الأمعاء فلا يطهر بالغاس وتحرم بخلاف البول فإن نعم تروح لعمدين يحرم أكله بعد وتحرم حين إذا تحرم الأمعاء فلا تؤكل بخلاف البول فإنه مو لطيف ثكين فلا يصلح للغذاء فما تأكله الأمعاء ولا تقبله الطبيعة يعني شنو ايش يسوون هنا تلفظه الطبيعة تنكره الطبيعة فما صار في الأمعاء وتغلغى ها لامسها فتغسلها وش رأيكم في الحكي حكي ظني لا يصمن ولا يغني من جوع وفيه نحتاج تجيب يا شيخ احنا ودي تشكل عليه لا يستحق الذكر اصلا حتى تذكره في الكتاب ممكن شيء يذكرونه خوف لا يستحق الذكر فضلا عن الذكر والإجابة وفيه نسألكم يقول إن كان ما في شيء إن كان غسل اللحم بل إن غسل اللحم ليش غسل اللحم لماذا يجب غسل اللحم إن غسل اللحم إن كان لنفوذ الخمر فيه كما هو الظاهر لم يتم الفرق بينه وبين ما في الجوف ليش لم يتم الفرق بينه نجاسة ومقتضى النجاسة وشنه تطهير، لا حرمة، لا حرمة الآك، فلا يصح التفريق بين اللحم وبين الأمعاء، فلا يصح التفصيل بين الأمعاء، بين ما في الباطن وما في الجوف وبين اللحم، لأنكم أنتم تقولون يجب تغسيل اللحم لنفوذ الخمر، فنقول نكتة وجوب تغسيل اللحم نفوذ الخمر، وهذه النكتة موجودة فيما في الجوف، لأنه لطيف اعتبركم، فما في الجوف أيضا تغلغل فيه فيجب تغسيله لأنه يحرم. واضح الفكرة؟ إذن نكتة وجوب تغسيل اللحم هي نفوذ الخمر، ونفوذ الخمر غاية ما يقتضي في اللحم هو وجوب التغسيل، فغاية ما يقتضي أيضا في الأمعاء هو وجوب التغسيل. خب، وإن لم تصل إليه، يعني إن لم يصل، إن لم تصل ماذا؟ إن لم تصل، ما هي إن لم تصل؟ بل إن لم تصل إليه النجاسة، أصلا لم يجب التطهير، يعني إن لم تصل للحم، لأن اللحم كان في اللحم، إن لم تصل للحم النجاسة فلا يجب التغسيل حينئذ. فما هو الدليل على وجوب تطهير اللحم حينئذ؟ فحين نقوله اختاروا، إما أنه وصلت النجاسة إلى اللحم ونفذت أو لم تصل، إن وصلت وجب التغسيل وكان حكمه حكم ما في الجو أيضا يجب التغسيل، إن لم تصل أصلا ما يجب التغسيل، مع أن ظاهر الحكم، إشكال آخر، مع إشكال آخر، مع أن ظاهر الحكم، ظاهر كلام الفقهاء عندما حكموا بهذا الحكم، غسل ظاهر اللحم الملاصق للجلد وبطنه المجاور للأمعاء، والرواية، إشكال آخر، والرواية خالية عن غسل اللحم، يعني هم حكموا بوجوب غسل اللحم، والرواية التي ماذا استندوا إليه خالية عن وجوب غسل الله، فما هو الدليل على وجوب غسل الله؟ واضح؟ إذن مع أن ظاهر الحكم غسل ظاهر اللحم الملاصق للجلد وباطنه أيضا المجاور للأمعاء، والرواية خالية أصلا عن وجوب غسل لا ظاهره ولا باطنه، هذا تمام الكلام، وتمت الكلام عن شنو؟ محرمات بالعارض، وبقيت مسائل، وهنا مسائل تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته.